والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. فيه أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفيه غيره من الأحاديث. قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة، بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا الأسانيد والمتون التي تخص هذا الباب على تقسيم النووي رحمه الله من صحيح الإمام مسلم في الدرس الماضي، ولذا قوله وفيه غيره من الأحاديث أي التي تقدمت. وقوله قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. الحقيقة الاستحاضة والحيض أسهما واحد، فالاستحاضة من الحيض، ولكن لحقت برغبة الحيض الزوائد، وهذه الزوائد العربية تلحق الكلمة بالمبالغة في المعنى، ومن قواعدهم أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، ولذا نصاعوا ما استطاعوا في سورة الكهف وهكذا، فإن زدت في المبنى في لفظ الكلمة زاد ذلك في المعنى. فالاستحاضة هي أو معنى الاستحاضة الجريان من الحيض، ولكن زيد فيها، كقولك مثلا قر في المكان فتزيد عليها وتقول استقر في المكان. فالاستقرار أصله من القرار، ولكن فيه شيء زائد من الثبات. وكذلك تقول أعشب المكان فتزيد فتقول اعشوشب المكان، فكان فيه شيء زائد من قولك أعشب المكان وإن كان أصل الكلمة واحد. ولذا قوله من الاستحاضة جريان الدم أخذ من الحيض، والحيض هو جريان الدم. ولكن الفرق بين الحيض والاستحاضة أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، والحيض جريان الدم من فرج المرأة في أوانه. أما الاستحاضة في غير أوانه. قال: وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل. فإذا الاستحاضة النزيف الذي تسميه النساء اليوم النزيف، يخرج من دم عرق. وقد ثبت في مستدرك الحاكم في الجزء الأول صفحة 175، وفي سنن الدارقطني في الجزء الأول صفحة 216، وفي سنن البيهقي في الجزء الأول صفحة 357، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو داء عرض. وفي رواية: إنما هو ركضة من ركضات الشيطان، أي دفعة. فالاستحاضة دفعة دم عرق. وفي رواية: إنما هو عرق من قطع. وسيأتينا في هذا الباب أن الشارح النووي رحمه الله أنكر وجود هذه الكلمة في كتب الحديث، واستغرب ممن نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واردة ثابتة، وقد سبقه بذلك ابن الصلاح. قال الشارح الآن: قال الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل. هذا كلام الأزهري في كتابه الزاهر. الأزهري كتاب جيد اسمه الزاهر، في غريب ما وقع من كلام الشافعي والفاظ هو مطبوع اكثر من مره اول ما ظهر في العراق، وقد سماه ابن سيدة في المخصص في الجزء الثاني صفحه 39 قال العاذر، قال بالراء بدل اللام. فالصحيح انه يسمى العاذل ويسمى العاذر، يسمى باللام والراء. هذا العرق الذي يسيل منه الدم دم الاستحاضة، قال العاذل بالعين المهملة المهملة وكسر الذال المعجمة. هذا ضبط ايش ماذا يسمى بالضبط؟ ضبط تنصيف. والضبط قسمان كما ذكرنا اكثر من مرة، ضبط قلم، ضبط رقم يرسم الكلمة، عاذل يرسمها. وبعضهم بعض النساخ لما تقول عندنا حاء أو خاء يضع تحت الحاء حاء صغيرة، يضع تحت الحاء حاء صغيرة ويضع على السين ثلاث نقط مقلوبة حتى يقول لك هذه ليست شينا وإنما هي إيش؟ سين. هكذا نرى في المخطوطات كتب القديمة يضبطون يضبطون هذا الأمر. النوعي لماذا يضبط؟ خوفا من أن لا تتقن لا يتقن قراءتها، قال بالعين المهملة حتى لا يظن أنها عين إيش؟ معجمة. ما الفرق بين العين المهملة والعين المعجمة؟ المهملة عين مهملة. شو يعني عين مهملة؟ يعني مثل ما فيها نقطة، عين مهملة. ما الذي يقال؟ يقال عين مهملة، يقال إيش؟ حاء مهملة، ليس كذلك؟ يعني الشيء الذي يمكن يقرأ الجهتين بالتنقيط، يقرأ شيء وبغير التنقيط يقرأ شيء. الشيء الذي لا ينقط لا يقال مهملة معجمة، يقال شيء الذي يقرأ على الوجه. والشيء الذي يقرأ على أكثر من وجه بنقطة أو نقطتين أو ثلاثة فوق أو تحت يضبط بالتنقيط، ماذا يقال؟ يقال بالباء الموحدة. لماذا يقولون بالباء الموحدة؟ خوفا من ايش؟ من الياء. الباء الموحدة، لو قلت الباء وكتبت الياء هي اذا يقولون الباء الموحدة، لما يقولون الياء المثنى من تحت او التاء، التاء والياء مثل بعض، يقولون التاء المثنى من فوق الياء المثنى من تحت، هي المثنى يعني قطين. ولذا هذه الأشياء نعيدها من حين الحين حتى يفهمها من يلتحق معنا من إخواننا ممن جاء متأثرا. وبعضهم يقول الياء آخر الحروف، الياء آخر الحروف. لماذا يقول آخر الحروف؟ حتى يميزها عن إيش؟ عن التاء. وهكذا، وهذا أقوى أنواع الضبط، وهذا أقوى أنواع الضبط. ممن اعتنى بضبط أسماء الرواة عناية فائقة جدا الزبيدي في كتابه تاج العروس شرح القاموس، فطالب علم الحديث في ضبط مشاكل الاساليب ينظر في التاج، ينظر في تاج العروس. واحيانا يضبطون بذكر الميزان فيقولون اخرجه رزين، ماذا يقولون؟ كامير، رزين كامير، تقرأ كأمير. لماذا يقولون كأمير؟ حتى لا تقرأها ايش؟ رزين، اخرجه رزين، يقولون رزين كأمير. احيانا يقول مثلا اخرجته ديبا الهرطمية صاحبة الجزء المشهور، فماذا يقول الزبيدي في التاج؟ يقول ديبا كبيزة، ديبا كبيزة. ليش يعني كبيزة؟ ديبا مرسومة رسمها لا يأذن إلا بأن تنطق ضيبة، لا تنطق مرفض آخر يريد أن يقرأ الكريم، فديبة كديبة. وإن كان أهل الهند الآن، ديبة هندية، أهل الهند الآن اسم ديبة دار جدا عندهم، لكن لا يقولون ديبة يقولون بيبي. يعني الآن أهل الهند يقولون اسم المرأة بيبي، أي نعم، لكن قديما الظاهر أنهم كانوا يقولون ديبة كديبة وهكذا. والله أعلم. طيب نكمل. قال العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. دم الحيض يخرج من عرق فرجه في أدنى الرحم، تنو هذا العرق في أدنى الرحم، فهو ركبة الشيطان يلبس على المرأة فيدفع ركبة من دم حتى يخلط عليها الحيض بالاستحابة فتترك الصلاة في وقت الوجود أو تؤدي الصلاة في وقت الحرمة. ويالأسى كثير من النساء اليوم إلا من رحم فضلا عن الرجال، الحمد لله الذي عافانا الله عز وجل من هذا، لكن كثير من النساء اليوم لا يفرقون بين الحيض والاستحاضة، والناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله يعيبون على المشايخ يقولون إذا الرسل كان الحيض والاستحاضة، يا ليس الناس يعلمون أحكام الحيض والاستحاضة، يا ليس الناس يعرفون أحكام الحيض والاستحاضة. أحكام الحيض والاستحاضة واجب عين على كل امرأة، وإن لم يستطع الرجل والزوج والأب والأخ من يوجد الأب أن يعلم ابنته أو أن يوجد من تعلمها، يجب عليه أن يتعلم وأن يعلم وأن يوصل لها هذه الأشياء بأي طريقة كانت، هذه فروض عينية، الهجرانها حرام والجهل بها حرام، والجهل بها والجهل بها يوقع في كبائر، يوقع في كبائر. ولذا من الأهمية بالمكان أن يعرف أن تعرف المرأة أحكام الحيض والاستحاضة. وكم أذهلني لما قرأت في كتاب الاعتصام الشاطبي على لسان عمرو بن عبيد رئيس الاعتزال الذي كان يطعن في ثمرة، وكان يقول قبح الله ثمرة، وكان يطعن في الحسن البصري، وكان يطعن في عدد كبير من صغار التابعين، كان يقول هؤلاء أي عن الشافعي وغيره فقهاء سراويل المرأة، هؤلاء فقهاء حيض ونفاس، والواقع يعيد نفسه، فالذين يطعنون على العلماء أنهم يعلمون الناس الحيض والنفاس لا يسكنون للأسف هذا الباب، ويريد من الناس أن ينشغلوا بغير المنصوص وأن يتركوا المنصوص، ولم يفلح أحد بالوقوف على الصواب من غير المنصوص حتى يبلغ النظر في منصوص، فحينئذ تتكون عنده ملكة ويلحق النظير بالنظير. ففقه مسائل الحيض والنفاس والطهارة تعين على كلمة الفصل في مسائل السياسة الشرعية، لما القواعد لما الفقه قواعد، والذي يقرأ الأشياء والنظائر يجد أن القاعدة الواحدة تندرج تحتها جزئيات من أبواب في أبواب فقهية مختلفة، فتزيد الناس بعلم الحيض والاستحاضة مع عدم حفظه وإتقانه وعدم وجود من يتعلمه ويعلمه، هذا في الحقيقة يعني عداء للشرع، شاء من شاء وأبى من أبى، والله أعلم. لو أن الناس يعرفون ونريد أن نقدمهم خطوة أخرى للأمام فطيب، لكن مع وجود الجهل مشكلة. وبهذه المناسبة أنصح بقراءة رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الدماء الطبيعية للنساء، وهي رسالة مختصرة كادت أن تستوعب جميع أحكام الدماء التي تخص المرأة بعبارات مضبوطة ظاهرة توافق الدليل، فالله الموفق. نكمل. قال: وأما حكم الاستحاضة فهو مبسوط في كتب الفقه أحسن بس، وأنا أشير إلى أطراف من مسائلها. هذا الباب النووي يكون غنيا فيه، لأن النووي رحمه الله تعالى صنعته التي أحذقها وأحسنها الفقه، خلاف من الحافظ بن حجر في اختلاف الأسانيد واختلاف الطرق وكلام ابن العلل يطول النفس ابن حجر، لأنه أتقن وأحذق علم المصطلح علم الرجال والعلل. أما النووي ففي مثل هذه المواطن يطول، ونجد فيه ما لا نجده في فتح الباري، بل قد نجد فيه أشياء لا نجدها في بعض المطيلات. أي نعم، ففي هذا الباب حقيقة يحسن ويأتي من جزئيات قد تكون نادرة لكنها مهمة ومفيدة كما سنرى. نعم. قال: فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فيجوز لزوجها وطئها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء. حكاه ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبشر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه أقول حسن. إذن أحكام المستحاضة أحكام الطاهر في معظم الأحكام تلحق بالطاهر، وبدأ بإحكام الوطء، فيجوز للزوج أن يطع زوجته وهي مستحاضة وينزل منها الدم ولا حرج في ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، بل هو مذهب الجماهير سلفا وخلفا، وهو مذهب جماهير لأئمة المتبوعين، وهو مروي أيضا عن أحمد، ويذكر عن أحمد قول آخر يأتي ذكره عند الشارح. أما ابن عباس فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 1188 ومن طريقه ابن المنذر عن عكرمة سأله عن وطء المستحاضة فقال نعم وإن سال الدم على عقبيها. وأخرج أيضا عبد الرزاق برقم 1189 ومن طريقه ابن المنذر أنه قال لا بأس أن يجامعها زوجها أي المستحاضة. وعلق ذلك البخاري في صحيحه عنه بصيغة الجزم وسيأتي لفظه عند الشارح. وأما مذهب ابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبي ثور، فحكاه أيضا النووي رحمه الله تعالى في المجموع، ونقل كلام ابن المنذر في الإشراف. والإشراف من الكتب المهمة، والإشراف مطبوع وهو ناقص، وناقص من أوله، وهذه القطعة الموجودة من النقص الذي فيه. وكما قلت هذا الكلام بحروفه في المجموع الجزء الثاني صفحة 351 للإمام النووي الشارح. وتعرض لهذه المسألة ابن المنذر في كتابه البديع الذي هو عندي كتاب الإسلام، لا أقدم كتابا عليه، وهو كتاب الأوسط. كتاب الأوسط في الجزء الثاني صفحة 216 فما بعد أسند عن هؤلاء الأئمة مذهب الزواج، وجلهم كان يقول لما يسأل يقول تصلي ويصيبها زوجها، تصلي ولها أن تصوم، تصلي وتصوم ويصيبها زوجها، وهكذا جل الأئمة المذكورين يذكرون هذا الأمر. وبلا شك أن القول بالجواز هو الراجح، وقد وقع التصريح به بإسناد حسن عند أبي داود والبيهقي كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى. لكن المخالفين ونحرر مذهب بعضهم وأقوال بعضهم أيضا، لا يخفى عليكم أن الأقوال السابقة التي فيها الجواز لو أردنا أن نسندها لأصحابها أين نجدها؟ في مصنفين، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. وكذلك نجد بابا في الجزء الأول صفحة 207 فما بعد 206-208 في سنن الدارمي، أيضا اعتنى بمذهب جماعة من فقهاء الأمصار أو من فقهاء التابعين، فأسند عن غير واحد من المذكورين جواز وطء المستحاضة وإن كان الدم يسيل عليها. نأتي الآن المخالفين ونسميهم ونذكر أقوالهم. نعم.
قال وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يأتيها زوجها، وبه قال النخعي والحكم وكرهه ابن سيرين. إذن هذه الأقوال تمنع أن يأتي الرجل زوجه وهي مستحاضة، يذكر هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن النخعي وعن الحكم ابن عتيبة. أما قول عائشة فقد أسنده ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الرابع صفحة 278، والدارمي في السنن الجزء الأول صفحة 208، والدارقطني في الجزء الأول صفحة 219. وبالتدقيق والنظر في جمع الطرق يجد المتمعن في جمع الطرق أن ذكر المنع عن عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها لا يأتيها زوجها لم يكن منها رضي الله تعالى عنها، بل هو من قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها. فالناظر في تفسير الطرق يجد
أن هذه الكلمة لا يأتيها زوجها ليس من كلام عائشة. فعلى التحقيق ليس مذهب عائشة المنع، وإنما مذهبها الجواز. كيف يكون مذهبها المنع وهي التي سمعت وروت القصة التي في الباب، وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض غير المستحاضة، وأن النبي أمر المستحاضة أن تصلي. فالتدقيق يقتضي أن عائشة مذهبها مذهب سائر الصحابة. يبقى القول قول النخعي أخرجه الدارمي سنن من الأول 58 وعند الرزاق برقم 1192 في المصنف قال لا يقربها زوجها. والحسن أخرج قوله ابن أبي شيبة الجزء الرابع صفحة 278 قال لا يغشاها ولا تصوب. وهذا غريب، لا يغشاها ولا تصوب. ممكن يحمل القول الأول لا يقربها زوجها على التقدر، أما أن يقول لا يغشاها ولا تصوم فإذا ألحقها بمن؟ بالحائض. وهذا القول بلا شك ضعيف. وأما ابن سيرين فأخرج عنه ابن أبي شيبة في الجزء الرابع صفحة 278 والدارمي الأول صفحة 208 أنه كان يكره أن يأتي الرجل امرأته وهي مستحاضة. يعزى لأحمد قول ثالث. نقرأ كلام الشارح، نتمم قراءة كلام الشارح ثم إن شاء الله نذكر مستند هائلة. قال وقال أحمد لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها. ما ضمير ذلك على ما يعود؟ على الدم. يعني إن صبر حتى ينقطع الدم يجب عليه الصبر، فإن طال وصابه الشبق فله أن يأتيها. هذا قول شبيه بالقولين السابقين ولا قول جديد؟ قول ثالث. إن طال الدم دم الاستحاضة يجوز أن يأتيها، وإن لم يطل لا يجوز له أن يأتيها. نسمع. قال وفي رواية عنه رحمه الله تعالى أنه لا يجوز وطئها إلا أن يخاف زوجها العنت. هذا قول إيش لأن نقول عنه؟ رابع. علقه ليس على الطول، علقه على صبر الزوج، علقه على صبر الزوج. والقول هذا والذي قبله توقيف من غير دليل. لا نعرف متى يخشى العنت ومتى لا يخشى العنت. وهذه الشهوة تعين في الجال ثم تزيد. وليس هذا من هدي أحمد، وليس من فقهه، وليس من عادته. هو تابعي جليل تأخر به الزمن كما قيل عنه رحمه الله تعالى. ولذا قال ابن قدامة في المزني في الجزء الأول صفحة 339 قال وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقا من غير شرط وهو قول أكثر الفقهاء. أحمد المروي عنه أيضا الجواز، فلم تبقى الكراهة إلا في حق، لم تثبت إلا عن ابن سيرين والنخعي والحكم فقط. أما أحمد وقبلها عائشة رضي الله تعالى قبله عائشة رضي الله تعالى عنها فلم يثبت ذلك عنهما. نسمع. قال والمختار ما قدمناه عن الجمهور، والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن. قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه والله أعلم. قال المانعون من أن يأتي الرجل أهله وهي مستحاضة إن الله عز وجل سمى دم الحيض أذى. قالوا فدم الاستحاضة مثله، وقد أمر الله تعالى باعتزاء الحائض بقوله هو أذى، فكذلك يجيب دم يشمله بغض النظر عنه. فحينئذ المستحاضة ما دام أن الدم ينزف منها فهي كالحل وفي محل فيه دم، وأنكر الجماهير هذا القول فقالوا غير جائز البتة أن يشبه دم الحيض بدم الاستحاضة، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وقال في الاستحاضة: إنما ذلك دم عرق وليس بالحيض. وعندنا وليس بالحيضة في الباب، دم الاستحاضة ليس بالحيضة. والمسيلي بين الحيض والاستحاضة بعد تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما غير منصف في تشبيهه أحدهما بالآخر، وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما. قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة، ودم الاستحاضة غير مانع من الصلاة. المستحاضة تصوم وتصلي، والحائض ليس كذلك. فلما علمنا أن أحكام المستحاضة في الصلاة والصوم ليست كأحكام الحيض فيهما، فكان حكم الوطء لها ليس كحكم الوطء للمستحاضة. ولذا الصلاة والصوم لا يجب إلا على طاهر، وهذه طاهر لأنها تصوم وتصلي، ولا يوجد دليل في النص إلا هذا الإلحاق. وهذا قياس ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحيض والاستحاضة، فالاعتماد على أنه دم بمجرد الدم ليس بصحيح. لو كان هنالك مثلا مع المرأة ناسورا، ناسور أو باسور قريب من موطئ من موطئ الوطء، فهل المرأة التي معها ناسور أو باسور لا يجوز لزوجها أن يطعها؟ لا، ما يجيب الدم، وإن كان الدم في غير موطن الوقت وإن كان قريبا منه. فالحيض غير الحيض غير الاستحاضة، فالممنوع يقتصر عليه، فالممنوع الحيض، فما كان يعني لا يشمله الحيض فهذا يبقى على استصحاب الأصل وهو الجواز، ولا يتحول عنه إلا بدليل، والله تعالى أعلم. نعم، كيف وقد جاء الدليل على خلافه؟ نعم،
قال: وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ونص المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه. وإذا سجود التلاوة، نص المصحف، قراءة القرآن، الاعتكاف، الصلاة، الصيام، هذا أمر يجب على المستحاضة وكذلك سائر العبادات. نعم، قال: وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس.
حقيقة قول بالاحتياط بالجملة كذلك كأصل قول مطلق ومزعج، القول بالاحتياط قول مطلق ومزعج، والأصل المديرة مع النصوص ومع الأدلة، متى اشتبه على المكلف شيء فعليه حينئذ أن يحتاط لدينه. أما أن يجعل قاعدة للاحتياط فهذا أمر ليس بصحيح. فمثلا أبي عبيد لما كان يسأل عن من ترك التسمية في الوضوء فنقول: أما أنا فاعل ولا أجيب على غيري. مسألة لم تترجح الأدلة، ما يجوز للإنسان أن يخطئ الناس بمجرد الاحتياط. الأصل أن يخطئ الإنسان الناس بالأدلة، والاحتياط من وقع عنده شك في مسألة فليخطئ لنفسه. وهذه المسألة حير شاطئ، وراسل فيها علماء المشرق والمغرب كما ذكر في الموافقات، ووردت عليه أجوبة ذكرها وذكر خطأها في كتابه، وانتصر معه البحث أن الاحتياط أمر غير منضبط. والاحتياط الآن لا يجوز أحد مثلا يقول لا يجوز المسح على الخفين احتياطا، لأن المسح على الخفين سهل احتياطي، لا يجوز الجمع بين الصلاتين احتياطا، وهكذا. فهذا باب الاحتياط بدون قيود خطأ. الصواب أن من اشتبه عليه شيء فليترك الأمر المشتبه، يترك الأمر الذي قد اشتبه عليه، ومن أفتى بدليل وقام عنده دليل على شيء، على رخصة، على شيء، فليحمد الله وليهنأ بهذا. فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه. نعم، الآن المستحاضة ماذا تفعل؟ تصلي. ما هي فقه صلاتها؟ ماذا تفعل؟ نسمع كلام الشارح رحمه الله. قال: فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت تتيمم، وتغسل فرجها بقطنة أو خرقة رفعا للنجاسة أو تكميلا لها، فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره، وإن لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت، وهو أن تشد على وسطها فرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة، وتأخذ فرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها وإليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها، أحدهما قدامها عند صرتها والآخر خلفها، وتحكم ذلك الشد، وتمسك هذه الخرقة المسنودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إسقاط إلصاقا جيدا، وهذا الفعل يسمى تلجما واستغفارا وتعصيبا. قال أصحابنا: وهذا الشد والتلجم واجب إلا في موضعين، أحدهما أن يتأذى بالشد ويحرقها استماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر، والثاني أن تكون صائمة فتترك الحشو في النهار وتقتصر على الشد. قال أصحابنا: ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء، وتتوضأ عقيد الشد من غير إنهال، فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان. هذا التفصيل في التلجم والشد يكون على عند الحاجة إليه، وقد ورد في حديث أخرجه ابن ماجة برقم 127 وأحمد في المسند السادس صفحة 381-382 وكذلك في السادس صفحة 439-440 والترمذي وأبو داود من حديث عمة أيضا، والحديث حسن، حسنه جمع من أقدمين وحسنه شيخنا رحمه الله في صحيح ابن ماجه وصحيح أبي داود والإرواء، وهو مسبوق كما يظهر من الإرواء، وصححه جمع وممن دافع عن صحته ابن القيم في تهذيب السنن، والحديث علته أن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحديث على الراجح، وهو حسن الحديث كما قال الذهبي في السير وفي الميزان، هو حسن الحديث على الراجح. هذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتلجم، ففي هذا الحديث من حديث حمة قالت رضي الله تعالى عنها: كنت أصطحاب حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فقلت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هي يا هنا؟ فقال: إني لأستحيي منك، وإنه لحديث ما منه بد، وإني أصطحاب حيضة شديدة، فما ترى تقول فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد منعني الصوم والصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف، كرسف القطن، من غير هذا الاحتشاء ومن غير هذا الشد، أنعت لك الكرسف فإنه يذهب بالدم. إذن الحاجة إنزال الدم بالكرسف فيكفي من غير هذا التفصيل الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى. قالت: فإنه أكثر من ذلك، يعني لو جعلت هذا الكرسف أيضا يبقى الدم يسيل، فالكرسف لا يمنع انقطاع الدم. قالت: فإنه أكثر من ذلك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: فتلجمي. ما معنى فتلجمي؟ أيجعل ثوبا كلجام الفرس، أن يربط موضع الدم بثوب، بأي طريقة ربطته مشكلة. فكلام النووي هنا بالتعليم، هذا التفصيل الذي ذكره من باب التعليم، لكن يجب دفع الدم، ويجب أن تعمل المرأة قدر استطاعتها على أن تحبس الدم في وقت صلاتها، فقال لها صلى الله عليه وسلم فتلجمي. فقالت رضي الله تعالى عنها فإنه أكثر من ذلك، إني أسد فجا. فج النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الحج إيش؟ العج السج. شو السج؟ فيه سل دماء، فيه سل دماء. فقال إني أسد فجا، أي أسير دما كما يسيل دم الأضحية دم الذبيحة. تسد فجا يعني ينزل معها نزيف شديد جدا. فقال صلى الله عليه وسلم آمرك بأمرين، أيما فعلت أجزأك من الآخر، إن قويت عليهما فأنت أعلم. يعني افعلي الذي تستطيعي، اتق الله ما استطعتي، إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، إلى آخر الحديث. آخر الحديث يأتينا يأتينا إن شاء الله. لكن هنا الشاهد أن النبي أرسلها أولا كرسي، ثم إيش؟ اللجان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7. ما معنى تحيضي؟ أي اجعلي نفسك حائضا هذه المدة، مدة 6 أيام أو مدة 7 أيام. إذا افعلي اللي تستطيعي بالكرسط باللجان، أي نعم هذا الواجب. الواجب على المرأة ليس هذا الوصف واجب على كل الصحابة، هذا الوصف واجب على من؟ على من تفج فجا، على ان وضع قطة لا يسيها. اي نعم نكمل الان. اذا يجب المرأة اولا ان تمنع نزول الدم ما استطاعت على قدر استطاعتها، ثم تتوضأ، ثم ايش؟ تباشر بالصلاة. فان فعلت ثم توضأت ثم بعد ساعة او ساعتين صلت فنزل الدم، ماذا عليها الان؟ نسمع الان كلام الشارع ونعود قريبا. لا بالذكرى. نعم. قال اصحابنا ويجب تقديم السد والتلجم على الوضوء، وتتوضا وتقيد السد من غير امهال، فان سدت وتلجمت واخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحه وضوئها وجهان. الاصح انه لا يصح. قلنا ما معنى الوجهين؟ الاستكبارات الكريم. فرقنا بين الوجهين والطولين والروايتين، فاذكرين هذا ولا داعي لإعادة. نعم. وإذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها، ولها أن تصلي بعد فضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك. إذن يرى الشارح أنه لا يجوز لها على أصح الوجهين، لا يجوز لها أن تؤخر، تصلي مباشرة، وبهذا الوضوء إن نزل منها شيء ولم تقصر لا شيء عليها، تصلي فرضها وتصلي النوافل جميعها، تصلي جميع النوافل التي تتبع الفريضة من الرواتب، وكذلك تصلي أي صلاة نافلة بذاك الوضوء. فالنبي يرفض وضوءها عند جماهير أهل العلم دخول وقت الصلاة الثانية، وهذه من الأحاديث الغازلة للفقهاء، الطهارة التي ينقضها الأذان. أي طهارة؟ طهارة صاحب العذر. ما الذي ينقض طهارة صاحب العذر؟ دخول الوقت هو الذي ينقض هذه الصلاة عند جماهير أهل العلم. فلها أن تصلي الفريضة النوافل الرواتب، ولها أن تصلي صلوات السنن. نعم. قال أما إذا خرج الدم لتقصيرها في السد أو زالت الإصابة عن موضعها لضعف السد فزاد خروج الدم لسببه فإنه يبطل طهرها، فإن كان ذلك في أثناء صلاة بطلت، وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها. على أي حال القول بالبطلان بالجزم يحتاج لنص صريح وهو وفيه إدخال مشقة على النساء، فالواجب على المرأة أن تسعى الغالب على ضمنها، فإن كان الأمر على خلاف الغالب على ضمنها أرجو أن تبقى على وضوئها، أرجو أن تبقى على وضوئها، والله أعلم. نعم. قال وأن تزيد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فيه،
إزالة العصابة عن موضعها زوالا له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد. وإن لم تفر العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم ففيه وجهان إلى أصحابنا، أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء،
يعني يجب عليها في كل صلاة أن تتفقد هذا اللجان وأن تجدده بحيث تدخل في صلاة على أحسن حال.
نعم. قال: ثم أعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بصلاة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة كانت أو مقضية،
يعني على رأيهم هذا كلام فيه خلاف، والذي يرجحه المحققون على خلاف هذا القول أن المستحاضة هي ليست على طهارة أصلية، ولذا يفرعون على هذا أقوالا كثيرة، فيقولون بناء على أن المستحاضة في فعلها ذلك ليست على طهارة أصلية، وكذلك صاحب الصلاة يقولون إن وقع الجمع بين الصلاتين تحتاج لوضوء جديد، تصلي الظهر ثم تصلي العصر، بل بعضهم تعنت فقال تستمع خطبة الجمعة بطهارة وتصلي الفريضة بطهارة، بعضهم تعنت، بعض الشافعية، والشافعية أكثر الناس تشددا في فقه الطهارة، والوسواس عندهم كثير، من يقرأ فقه الطهارة عند الشافعية يجد أنهم متشددون، ولذا عندهم كما قلت المستحاضة لو توضعت تصلي فريضة واحدة، فلو أنها أرادت أن تقضي صلاة تحتاج إلى وضوء جديد، فلا يعتبرون وضوءها أمرا أصلي، ولذا يقولون صاحب السلف لا يؤم، يصلي مأموما ولا يصلي إماما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم اقرأهم، وقد يكون صاحب السلف أقرأ الناس، فكيف لا نترك المنصوص بأمور محتملة؟ فالصواب أن صاحب السلف إن كان أقرأ الناس فكما أن الله أوجب على السليم ذاك الوضوء أوجب على المعذور هذا الوضوء، فحينئذ يستويان، فالمتيمم يصلي إماما بالمتوضئ، وصاحب السلف والمرأة المستحاضة تصلي إماما بالنساء السليمات، ولا حرج في ذلك إن كانت أقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعموم الحديث. فالقول بأنه صلاة واحدة ولا تجوز، لا، ما دام أن الشرع هذا الذي كلفها به فإن تيقنت على طهارتها فتصلي ما شاءت، لها أن تجمع بين الصلاتين، ولها أن تحضر الخطبة والصلاة وصلاة الفريضة، ولها أن تصلي إماما بالنساء، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نسمع. قال: ثم أعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة كانت أو مقضية، وتستبيح معها ما شاءت من النوافل لها.
قال: وتستبيح لها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها، ولنا وجه أنها لا تستبيح أصلا لعدم ضرورتها إليها النافلة، والصواب الأول في وجه المنع، الصواب الجواب كما قلنا.
نعم.
قال: وخفي مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور. الحقيقة يعني الكلام عن عروة يحتاج إلى إسناد، والكلام عن الأئمة الآخرين في بعض الجزئيات وليس في مذهبهم بالجملة.
نعم.
قال: وقال أبو حنيفة: طهارتها مقدرة بالوقت، فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائتة. وقال ربيعة ومالك وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، فإذا تطهرت
فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة، والله أعلم. ثم رواية حماد بن سلمة تتوضأ، وقلنا أنه لم ينفرد بها من أصحاب هشام وشاركه غيره، ووردت أيضا عن اثنين من أصحاب عروة، ووردت في حديث في غير حديث. فالأمر بالوضوء هو الصحيح. ولما ثبت أن النبي أمر المستحاضة بالوضوء فكان دم الاستحاضة ناقضا للوضوء، فيجب على المستحاضة أن تتوضأ. وأما قول ربيعة ومالك من أن المستحاضة الذي ينزل منها كالمخاط مثلا فلا يعد ناقضا أصلا، ولها أن تصلي ما شاءت من الفرائض، فهذا القول مرجوح وليس يراجح. القول الذي أراه راجحا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لها أن تصلي لكل وقت، توضئي لكل صلاة، أي توضئي لوقت كل صلاة. الله أعلم. نعم. قال أصحابنا: ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها. هذا أيضا بناء على أن الطهارة التي يحدثها صاحب العذر ليست أصلية، ولذا قالوا يتوضأ قبل وقت الظهر فهذا لا يجوز، لابد من تحقق الوقت. نعم. وقال أبو حنيفة: يجوز، ودليلنا أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة. قال أصحابنا: وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها، فإن أخرت بأن توضأت في أول الوقت وصلت في وسطه نذر. إن كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلي إليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك، جاز على المذهب الصحيح المشهور. ممكن هنا يستشكل شيء، إن توضأت في أول الوقت وصلت في وسطه، ويمكن يقال وصلت في آخره، لأن مذهب الشافعية الجديد أن المغرب لها وقت واحد وليس لها وقتان. وقت المغرب عند الشافعية بمقدار قضاء الحاجة والوضوء أو الغسل وستر العورة والأذان والإقامة وداء خمس ركعات. هذا الوقت بعده يخرج وقت المغرب، فيقولون هذا وقت ليس له أول وآخر، وقت واحد. أي نعم. والراجح أن يكون فلا وقتان. فهم يقولون لو أنها توضعت ثم صلت، فإن تأخرت بسبب شيء له صلة بالصلاة بتحسينها وتجويدها فهذا أمر معفو عنه. نعم. قال: ولنا وجه أنه لا يجوز وليس بشيء، وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناها ففيه ثلاثة أوجه أصحها: لا يجوز وتبطل طهارتها، بناء على أنها طهارة ضرورية وليست طهارة أصلية. نعم. والثاني: يجوز ولا تبطل طهارتها، ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت. والثالث: لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة، فإن خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة. فإذا قلنا بالأصح وأنها إذا أخرت لا تستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضة، فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقيا، فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجهين، والله أعلم. إذن المرأة المستحاضة وصاحب الصلاة تصلي في الوقت، فبخروج الوقت دخول وقت الثاني ينتقل وضوءه تفصيل حاصل ويحتاج إلى وضوء جديد. نعم. قال أصحابنا: وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث. ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث. ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث. والصحيح الأول. ما هو الأول؟ استباحة الصلاة، لأن الحدث يبقى معها، فكيف تنوي شيئا هو متلبس بها؟ فهي فنية صاحب العذر عند الشافعية إنما تكون باستباحة الصلاة وليس برفع الحدث، لأن الحدث متلبس به. هذه تفريعات لا يوجد كبير ثمرة من ورائها، لا يوجد كبير ثمرة من ورائها. فالوضوء إنما هو تحصيل حاصل الصلاة، نوى رفع الحدث أو نوى الصلاة، فهذا لازم نذاك. والله أعلم. قال: فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة، وهل يقال ارتفع حدثها؟ فيه أيضا لأصحابنا الأصح أنه لا يرتفع شيء من حدثها، بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم، فإنه محدث عندنا. والثاني يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل، والثالث يرتفع الماضي وحده
دون المستقبل، يعني دون الشيء الجاء السابق
دون المستقبل،
فحدثها الذي هي عليه الآن ارتفع، أما ما يأتي فهذا نسكت عنه، والثالث يرتفع الماضي وحده. على أي حال كما قلنا هذه المسائل من تفريعات نظرية، لا يوجد كبير ثمرة عملية من ورائها، والثمرة العملية التي وقع خلاف بين الفقهاء فيها هل يجب على المستحاضة أن تغتسل بكل صلاة، أم أنها تغتسل للوقت المشترك، أم أنها تغتسل كل يوم، هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.